كتاب الله رائع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا اتصال، فليتفضل. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا كنت رحت عملت عمرة.
نعم.
وأنا كنت أنا منقبة الحمد لله.
ما شاء الله.
رحت عملت عمرة بس خلعت النقاب خلص في العمرة.
تمام.
يعني الحمد لله أنا حاسة إن أنا عمرتي مقبولة، يعني أنا حاسة يعني حاجات كتير حاسة إن العمرة مقبولة منها بإذن الله.
نعم.
بس يعني حتة إن أنا خلعت النقاب خلص دي يعني مضايقاني قوي، مش عارفة أنا عليا وزري فيها ولا
ولا لبستيه بعدما عدتي؟
نعم.
وبعدما عدتي لبستيه؟
آه عادي لبسته عادي.
طب اسمعي الجواب.
بس طب السؤال التالي لو سمحت.
اتفضلي.
ما الحكمة في إحرام الكعبة كل سنة؟
إحرام الكعبة؟
إحرام الكعبة، إيه الحكمة في كده؟
إيه معنى إحرام الكعبة؟
إن هما بيعينوا الستار من تحت بيرفعوا.
بارك الله فيك.
بتبقى محرمة يعني ولا بتبقى
أيوة
إيه؟ إيه الحكمة إن هما يشيلوا الستار يعني من تحت يرفعوا
فوق؟ صحيح.
شكرا.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد، وبعد، معلوم أن المرأة المسلمة في الحج والعمرة لا ترتدي النقاب ولا ترتدي القفازين اللي هما يسمى باللغة العجمية الجوينتات، أي نعم، وإنما تستر المرأة المسلمة كفيها تحت خمارها، وتستر وجهها بالإسدال الذي يسمى عند المصريين بالبيشة. يبقى النقاب والبرقع واللكفام واللثام لا تلبسه المرأة وهي محرمة بالعمرة والحج، والنقاب هو الذي فيه نقبان أي ثقبان من خلالهما تظهر العينان. فهذه الأخت المسلمة كان ينبغي أن ترتدي الإزدال الذي يسمى بالبيشة الذي يستر الوجه، أما وأن ذلك قد حدث فعليها أن تستغفر الله تعالى، وقد علمت الآن. ويستفاد من هذا أن الإنسان قبل الذهاب إلى الحج والعمرة عليه أن يمتثل أمر الله تعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وليس في الحج والعمرة فحسب، بل في كل أمر عليه أن يسأل أهل العلم حينما يلتبس الأمر عليه. أما من ناحية القبول فهذا أمر في علم الله تعالى، ونحن نسأل الله تعالى لنا ولكم أن يقبل منا سائر الأعمال والأقوال، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما بتقول الأخت لماذا يرفعون غطاء الكعبة، هذا من باب الإداريات والتنظيفات والترتيبات وتغيير كسوة الكعبة، وتغيير كسوة الكعبة، والله المستعان. يعني أمر لا يهمك أنت، علمه لا ينفعك والجهل به لا يضرك. نعم تفضل. تفضل يا أخت سمية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ليا سؤال يا شيخ.
هذه أختي.
أنا كنت لابسة النقاب قبل كده وجيت تعبت وقلعته. ودلوقتي أنا جوزي توفى وكان نفسي يعني يلبسه لي، وأقول لأهلي وأهلي معترضين وأبويا زعلان من كده، وأنا نفسي ألبسه.
أولا رحم الله زوجك، وثانيا أنت عليك عدة إن كنت حامل حتى تضع ما في بطنك، وإن لم تكوني حاملا فعدتك 4 أشهر و10 أيام، لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وثالثا لا يجوز لك أن تخرجي من الدار البتة أثناء العدة إلا إذا كان هناك ضرورة، كان تحتاج
النقاب يا شيخ.
انتبهي، كان تحتاجين إلى طعام أو شراب ولا يوجد أحد يأتي لك فأنت تخرجين. أي نعم، هذا الكلام الذي أذكره يهمك ويهم كل مسلمة. وأما بالنسبة للنقاب فالنقاب مشروع، وهو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بسنيته، والراجح أنه واجب لقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فتلطفي مع أبيك يرحمك الله، وارتدي النقاب، وذلك لوجوب النقاب. ونحن في زمن الفتنة، وأولى بالمرأة المسلمة أن تستر وجهها وهو موطن الجمال. وأنا أنصحك إذا وفقك الله جل وعلا لارتداء النقاب فلا تخلعيه يا أمة الله، واثبتي على الحق، ولا تظهري في كل يوم بصورة تختلف عن الصورة التي كانت عليها كما كان الحال سابقا فيما يتعلق بأمرك. ثم أنني كلمتك عن أمر الإيش، عن أمر شيء من أحكام العدة، فكان ينبغي أن تصبري لأن هذا أمر يتعلق بك وبغيرك من المسلمات، ولا تتعجل الجواب بارك الله فيك. نعم نعم هاتي يا زينب.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك. وعليكم السلام وبركاته. تفضل يا زينب.
شيخ انا هسألك الدعاء لي.
اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد.
حقيقه صراحه يعني اريد ان اشكر شيخ محمد حسين واشكر خالد رحمه الرائع الرائع جدا جدا جدا.
بارك الله فيك وفي الشيخ.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام وبركاته. شكر الله لك حسن شعورك. هذه يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
ازيك يا شيخ؟
ربنا يبارك في عمرك.
الله يخليك. لو سمحت يا شيخ عاوز اسألك عن حاجة.
تفضل يا اخي.
لو سمحت يا شيخ، هو الجماعة من وراء معناه ان يخش فتحة الشرك صح؟
الجواب من اتى امرأة في دبورها فقد كفر بما انزل على محمد، وهو كما تفضلت انت، فالجماع في الدبر محرم وهو كبيرة من الكبائر، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تمكن زوجها من هذا الفعل القبيح الخطير. فالرجل لا يجامع زوجته في الحيض ولا في النفاس ولا في الضبر، ولا وهي متلبسة بصيام رمضان، ولا وهي متلبسة بإحرام عمرة ولا حج، لا يجوز لها أن تلبي طلبه في مثل ذلك البتة، والله أعلم. نعم أبو صهيب.
السلام عليكم يا شيخ.
حيا الله أهل المغرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبياك.
الله يكرمك
وجعل الجنة تمس وانا متوك يا شيخ.
آمين آمين. تفضل
يا شيخ.
نعم.
مشكلتي أنت تسمعني يا شيخ؟
أسمعك يا سيدي.
نعم. قلت لدي مشكل مع أهلي.
نعم.
مشكل وعشرة.
تفضل.
زوجتي يا شيخ وأهلها لا يريدون أن أتزوج.
لا يريدون أن تتزوج زوجة ثانية يعني؟
نعم.
طيب هذا يا أخي خالد.
هذا نعم.
هذا أمر طبيعي يعني. أمر طبيعي أن المرأة تأبى أن يتزوج زوجها عليها، ويبقى القرار عندك. إذا كان عندك أنت قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وأنت في حاجة إلى زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، فعلى بركة الله توكل على الله. أي نعم، لأن لا يمكن لزوجتك أن ترضى أبدا، لأن هي لها هي يعني النساء يفسروا الموضوع ده بيقول لك أنا ليه دلوقتي راجل، لو تزوج زوجة ثانية هيبقى لي نصف راجل، زوجة ثالثة يبقى لي ثلث راجل، زوجة رابعة يبقى لي ربع راجل. يعني هذا تفسير النساء لهذه القضية. لكن هل يجوز للرجل أن يعدل الجواب؟ نعم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فما دام الرجل يرى في نفسه قدرة عدلية قدرة اقتصادية وعنده رغبة في الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع، فعلى بركة الله. نعم.
سؤال ثاني.
تفضل.
نعم.
تفضل.
عندنا مسجد.
إيه؟
يعني الإمام يتعاطى بعض الأمور الشركية.
نعم.
من مثال أنه إذا ضاع من إنسان مثلا شيئا بهيمة أو ما شابهها فهو يذهب إليه أهل القرية من أجل أن يفعل بعض يعني الكتابات وبعض الأحجار كي
على كل حال
كل هالبيت إن كانت شاة أو غيرها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وبناء على ما تقدم، فإن الواجب عليكم أن تنصحوا هذا الإمام بالحكمة والموعظة الحسنة، وتكون الموعظة والنصيحة في خلوة، فإن سمع فالحمد لله، وإذا لم يسمع فالصلاة خلفه لا تجوز. إذا كان الإمام يتعامل مع الشياطين والعفاريت والمرضة والجن ويكتب الأحجبة والتمائم وما كان على شاكلة ذلك، ويدعي معرفة علم الغيب مقيدا كان أو مطلقا، فأنا أنصح أن تنصحوا الرجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تخلوا به وتتلطفون وتتأدبون في أسلوبكم معه، فإن انتصح وسمع وأجاب ولبى فالحمد لله على ذلك، وإذا لم ينتصح ولم يلبي فإن الصلاة خلف الرجل لا تجوز، والله أعلم. نعم
يا شيخ.
تفضل.
أسألك الدعاء فإني في
أسأل الله أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يحلل عقدة من لسانك وأن يفرج كربك. نعم. هات يا عبد الناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل.
المرأة التي لا تطيع زوجها ثم ذهبت إلى بيت زوجها بيت أبيها ورفضت أن ترجع إلى زوجها ثم حلف عليها أنك طالق، ثم مضت بعد ذلك 3 حيضات ولم يراجعها، ثم قال لها بعد 3 حيضات أنت طالق، ما حكم الطلاق هنا وحكم عدم الطاعة؟
الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة 8 شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فإني أناشد النساء المسلمات أن يتقين الله تعالى في أنفسهن، وأن يطعن أزواجهن في طاعة الله، فلو أمر الزوج بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أخبر بذلك رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. فهذه المرأة التي عصت زوجها لا شك أنها آثمة. ثم إن زوجك بابك إلى الجنة. وأما بالنسبة للزوج الذي قال أنت طالق، إذا كان قد قال هكذا هذا يسمى طلاق صريح منجز، أي نعم، وبالتالي يقع الطلاق. فإذا مر 3 حيضات ولم يردها فهذه بينونة صغرى، إذا كان طلاق أول أو طلاق ثاني. فإذا قال بعض الحيضات 3 أنت طالق، فهذا لا يعد طلاقا ثانيا. لماذا؟ لأنه لم يصادف محلة. ما معنى لم يصادف محلة؟ أي أن المرأة ليست زوجته، وإذا تقدم رجل آخر وخطبها ووافقت عليه فمن حقها أن تتزوجه، أي نعم، فلا بد أن يوافق الطلاق محلا لذلك. وأرجو أن يكون الكلام واضحا وقد استوعبته وأدركته فيما يتعلق بأمر الطلاق. وأنصح الرجال أن يتريثوا في أمر التلفظ بالطلاق، وأن يعلموا أن النسوة لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. ورسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، وكان ذلك في حجة الوداع. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الوقوف على عرفات في 9 من ذي الحجة يا رب العالمين. نعم نعم، تفضل ممدوح، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بالحبيب.
لو سمحت، في احد الاخوة كان هيخرج ذبيحة يعني.
ايه؟
وبعدين هيخرج ذبيحة يعني لله.
انت كنت هتخرج ذبيحة لله.
الذبيحة دي نصها لله ونصها للبيت. فهذا الشخص حاليا في اشد الاحتياج للمال. فهل يجوز له ان يبيع هذه الذبيحة يعني ويتصرف في المال ولا ايه بالظبط؟
إذا كان قد نذر فالواجب عليه أن يفي بنذره، لأن الوفاء بالنذر واجب، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالتحقق على شيء. فكان يقول مثلا: نذرت لله تعالى أن أوزع نصف كبش لله أو نصف بقرة إذا نجح ولدي، أو إذا شفى الله زوجتي. فشفى الله زوجته أو نجح الولد، فيجب أن يفي بالنذر، علما أن هذا النذر مكروه لأنه لا يستخرج إلا من البخيل، كما بين ذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا مدح الموفين بالنذر، فقال في كتابه الكريم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والله أعلم. نعم. أختنا منال، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
من فضلك إن شاء الله السنة دي هسافر أنا وأخوي.
بيك الله سبحانه.
نحجي لبابا وماما.
ثاني أخت منال.
أيوة.
أعيدي لو سمحتي.
إن شاء الله السنة دي هسافر أنا وأخويا نحج لبابا وماما الله يرحمهم، نحج عنهم يعني.
أنت حجيتي عن نفسك يا أخت منال؟
أيوة.
وأخوك حج عن نفسه؟
وأخويا أيوة أيوة.
طيب كويس.
فكنت عايز أعرف إزاي نقدر نبر بيهم قوي وندعي لهم، وهل لو افتكرنا نفسنا بالدعاء ده يبقى مخالف لأننا مسافرين عنهم وكده؟
طيب. أولا أشكرك يا منال، أنت وأخوك، لأنكما فيكم البر والإحسان، فبارك الله فيكما وفي أمثالكما. فإن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن صحيح من حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن أي ولا الارتحال والسير، فقال حج عن أبيك واعتمر. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على برك بأبويك وبر أخيك، فبارك الله فيكما وتقبل منكما ورحم الله والدي ووالديكما. فأنت ستقولي لبيك، لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج عند الميقات، ويوم الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية هتقولي في الفندق اللي انت ساكنة فيه في مكة لبيك اللهم حج عن أمي فلانة بنت فلان، يبقى تقولي لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج عن أمي فلانة بنت فلان، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة ستقول لبيك اللهم حج عن أمي فلانة بنت فلان، وأخوك سيقول لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج عن أبي فلان ابن فلان، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة سيقول لبيك اللهم حج عن أبي فلان ابن فلان. ونسأل الله أن يقبل منكما وكل قول طيب وعمل صالح في العمرة والحج وفي غيرهما توفقان إليه فهو في ميزان حسنات أبويكما، لأن الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وذكر العلماء أن الولد ذكرا كان أو أنثى من سعي أبويه، وبالتالي فكل عمل أو قول طيب صالح يوفق إليه فهو في ميزان أبويه، والله أعلم. لا. وأما بالنسبة لحكم قتل القطط فلا يجوز، فقد دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وفي المقابل دخلت امرأة بغي النار في كلب سقته. فتأمل إلى الحالتين يا عبد الله واعلم أن قتل القطط هذا لا يجوز. إيه نعم، وأن الإنسان إذا وفق إلى عمل قد لا يأبه به فيتسبب في دخوله الجنة. أختنا شيماء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضلي أخت شيماء.
لو سمحت يا شيخ أنا
مستمع. شيماء ارفع صوتك.
معلش بس ممكن حضرتك تسمعني دقيقتين؟
أوي تفضلي.
أنا متجوزة يعني راجل كان متجوز قبل كده وعنده أولاد. فكان متفق معايا في أول جوازي إني أنا أقعد فترة من غير ما نخلف يعني.
أيوه.
وبعد كده حصلت مشاكل كتير وكده وبرضه صمم ان انا ما اخلفش، فبعد كده ربنا الحمد لله هداه وكده ان احنا خلاص نعيش حياتنا ونخلف ويبقى لينا بيتنا وحياتنا وكده. بس هو انا بقالي فتره متجوزه يعني بقالي بقى فتره طويله عايشه معاه على اساس ان احنا خلاص هنخلف وعايشين حياتنا طبيعيه يعني، بس هو رافض ان انا اروح للدكتور. بقيت حاسه ان طول الوقت ان هو مش عايزني اروح للدكتور لسبب ان هو مش عايزني اخلف، مش عايزني اروح اشوف انا فيا ايه او لو انا تعبانه او انا محتاجه علاج عشان اخلف او كده، هو مش عايزني اروح للدكتور. فانا دلوقتي لو انا رحت للدكتور من غير ما هو يعرف انا حرام عليا؟
اذا ذهبت الى طبيبه لحاجتك الى ذلك فلا حرج. اذهبي الى طبيبه، الى امراه حرمه يعني. اي نعم، فلا حرج في ذلك ان شاء الله. نعم. اي نعم. طيب بارك الله فيك. هذا سائل يقول أختي ملتزمة، هل يجوز أن تحدث خطيبها في الهاتف في حدود الضوابط؟ أنا أرى أن الفتاة التي لم يعقد عليها ما دام رآها خطيبها وتمكن من رؤيتها، وما دامت رأته هي وتمكنت من رؤيته وتبادل أطراف الحديث في حضرة وليها فلا لقاء ولا كلام إلا بعد العقد إن شاء الله، لأنه مهما كان الكلام مهذبا فما وظيفة الشيطان؟ سيجرجركما إلى ما لا يحب ربنا ويرضى. مع مرور المكالمات والمهاتفات سيحدث ذلك، ولذلك فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا إذا مات والد أحدكما أو حدث فرح أو كذا فيكون لك تبريك أو عزاء، فهذا لا حرج فيه فيما يبدو لي، والله أعلم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عبد الوهاب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الله يبارك فيك يا عم الشيخ، لو سمحت لي سؤال إن شاء الله.
تفضل يا أستاذ.
الله يعزك. في لو سمحت، في القرية اللي أنا ساكن فيها في مسجد اتبنى من حوالي 20 سنة بدون أن تقام له مئذنة.
لا.
بعدين دو جماعة نصارى بعيد عن المسجد بحوالي 100 متر السنة دي أقاموا كنيسة وعملوا لها منارة حوالي 40-50-60 متر ارتفاع. فهل في شيء من البدعة إذا أقمنا بناء مئذنة للمسجد حتى يظهر أن هناك في مسلمين لهذه القرية؟ جزاك الله وكل خير يا عم الشيخ، لأني سألت بعض الناس فقال لي أن هناك شيء من البدعة.
على كل
حيرة من أمري.
على كل حال، بعض العلماء قالوا أن إقامة المنارة المئذنة من المصالح المرسلة. أي نعم. وبعضهم يرى ألا يفعل مثل هذا. فالذي أقول أن الأمر واسع والحمد لله. أن الأمر واسع والحمد لله. أي نعم. تفضل. طيب هذا يقول أختي أخونا طارق تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا حضرتك، احنا بنطلع من الشغل حاليا بيكون أذان المغرب بيأذن وبيخش علينا وقت العشاء، فمش عارف احنا هل يجوز لينا ان احنا نصلي في المواصلات بحيث ان احنا ما نأخرش صلاة المغرب وتضيع علينا؟
انت الوقت المغرب بيأذن وانت في المواصلات؟
وانا راكب المواصلات، ولما اوصل البيت بيكون العشاء قد
خلاص.
انا سمعت ان
يا اخي طارق انت تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير.
او برضو كان السؤال يعني لو افترضنا ان في سفر طويل اللي هو ممكن مثلا يخش وقت صلاة الفجر فيه، فهل يجوز مثلا لي ان انا اخر؟
الجواب اذا وصلت الى داركم فصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، واما اذا كان منتصف الليل سيمر وانت ما زلت في المواصلات فحينئذ صلي المغرب في وقته وأنت في السيارة أو الحافلة، وصلي العشاء في وقته إذا لم يتسنى لك إيقاف الحافلة أو السيارة والنزول للصلاة ثم الركوب. إذا لم يتسنى لك النزول فلا بأس أن تصلي في السيارة ما دام فرض الوقت سيخرج، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسئل عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبناء على ما تقدم يكون الجواب على ما سلف، والحمد لله، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم أختنا بهيجة من المغرب.
نعم السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخ. أنا من المغرب متزوجة، ولكن زوجي عنده زوجة ثانية وله ظروف، يعني ما يمكنش يديني للحج هات السنة والزوجة الثانية السنة المقبلة، فهناك صعوبة يعني في الذهاب إلى الحج مع أن يوجد والدته ووالده، لابد أن ينصف بيننا نحن الأربعة، لا يمكنه الذهاب بنا جميعا أو لوحدي، فلا بد أن زعما يترك الجميع على خير ويعني بطيبة، يعني الجميع يبقى يعني
أيوه مرضي.
لكن هذه السنة الأخ ديالي بإمكانه الذهاب، يمكنني أن أذهب معه مع أنني لم أطلع في القرعة، فهناك ما يقال عليها لاجونس، يعني إحنا وكالة أسفار ولديها مكانان فارغين، لكنهم طلبوا الثمن يعني زائد عن العادي شيئا ما، فهل حلال أن أذهب معهما مع أخي؟
ما دام معك أخوك فلا بأس أن تذهب إلى الحج، فإن كان
رغم أن الثمن زائد يعني ليست برشوة
ما في حرج ما في حرج ما في حرج، يعني أنت ضرتك خارجة مثلا ب 10,000 دينار وانت طالعه ب 15,000 دينار، نعم. يعد ذلك ظلما، هذا حق وهذا حق.
شكرا يا
شيخ. وكل منكم يريد أن يؤدي الفريضة، وأنت معك محرم وهو أخوك، وضرتك مع محرم وهو زوجها. نعم. أم مازن من الشرقية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ليه سؤالين يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك في عمرك.
الله يكرمك، ارفع صوتك أم مازن.
بقول لحضرتك أول سؤال، هل يجوز ذهاب الفتيات في السفر بدون محرم للجامعات؟
الجواب لا يجوز.
لا يجوز؟
لا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والشابة التي في 19 من عمرها في كمال نضارتها وحيويتها وجمالها، وتكون فتنة لنفسها ولخلق الله.
حتى لو كانت ساعات السفر قليلة يا فضيلة الشيخ؟
العبرة بالسفر وليس الفراسخ والأميال والكيلوات، وليس العبرة بعدد الساعات. فممكن الإنسان يسافر من القاهرة إلى الأردن في ساعة، وهذا سفر في الطائرة يعني.
طب السؤال الثاني فضلت الشيخ، في يوجد في بعض البيوت المسلمين حاجة اسمها رنانة، بتبقى على باب البيت أو باب الشقة، في دخول فتح الباب أو خروج الباب ترن، هي عبارة عن حديد بيخبط في بعضه، هل دي حرام ولا حلال؟
عبارة عن إيه؟
عبارة عن حديد بيخبط في بعض، بيعمل صوت رنانة كده، دي حرام تجلب الشياطين في البيوت يعني ولا؟
نستبدلها بإيه؟ بذكر معين، نستبدلها بذكر معين. أي نعم، نستبدلها بذكر، نستبدل الرنة بذكر، وهذا موجود في الأسواق.
أي نعم، جزاكم الله خيرا فضلكم.
الله يكرم. أخونا محمد من المنوفية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ.
تفضل يا سيدي.
لو سمحتي كان عندي سؤالين بس لحضرتك.
تفضل تفضل.
زوجتي انا متجوز بقالي سنتين وما حصلش حمل، فانا كنت نزلت لله ناس ان انا ادي حرافين فين اجيبهم واربيهم عندي، ومن ان يكبروا ما حددتش وقت ان انا ادبحهم لله. فاثناء التربيه واحد منهم مات، فهل علي قضاء واحد مكانه ام يسقط عني؟
هو بارك الله فيك، الاولى أن تأتي بواحد غيره إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا فلا شيء عليك إلا المتبقى، والله أعلم.
جزاك الله خير.
جزاكم. أخونا عصام من كفر الشيخ.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام وبركاته، الله يكرمك.
مرحبا بك.
في نعم والحمد لله.
طيب بعد إذنك ممكن أستفسر بس عن فستان لو سمحت؟
هات.
والله كان فيه جوز أختي، كان يعني كان في مشاكل بينه وبين اختي ماشي،
ايوه
طبعا عليها وكده تمام. الو
اتفضل.
وتعصب عليها، فهي يعني ايه كان حصل مشكله، فهي عمرت تقول طلعني طلعني، فالموضوع كبر وهو اتحصل. نعم
ايوه يا اخي اتفضل.
كان هو عمال بتقول له طلعني طلعني طلعني، فهو من كتر التعصب قام جاي قايل لها انت طالق 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 بالثلاثه.
ايوه.
فهل يعني ايه ده ردها ده ازاي؟ بس هو طبعا كان متعصب وكان منهار، وهي طبعا نفس النظام كانت برضه منهاره.
خليه يكلمني.
نعم؟
خليه يكلمني.
طب هو مش موجود حالا.
خلاص ان شاء الله غدا في الفتاوى يكلم اللي في الفتاوى. كل يوم في واحد من اسيادنا العلماء في الفتاوى يكلم. اي نعم، لان لابد ان اسمع ممن تلفظ بالطلاق، لأطرح عليه بعض الأسئلة ومن خلال إجاباته تكون الفتوى إن شاء الله. نعم تفضل. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ عندي سؤال.
هات يا أم عبد الله.
أنا عندي زكاة مال عاوز أطلعها وعايزة أديها لزوجي.
زوجي
يعني هو يستحق الزكاة وأنا عايزة أديها له.
خلاص يجوز.
طب بس سؤال يا شيخ، يعني انا مش عايز اقول له بشرط ان دي فلوس زكاه، يعني انا ممكن اجيب له بيها حاجات واديها له من غير ما اقول له، او اجيب حاجات في البيت ودي تبقى نيتي ان دي من فلوس الزكاه واحطها في البيت.
هي الاصل في زكاه المال ان نخرجها مالا. اي نعم. ان نخرجها مالا، هذا هو الاصل.
يعني لازم اديها له في ايده واقول له دي فلوس زكاه.
هذا هو الاولى والافضل. نعم. لا ما تقول له زكاه، تعطها له ولا تقولي له زكاة.
اه.
او تديها له خلاص، ما تقولي له زكاة لا، حتى الفقير العادي ما تقوليش دي زكاة حتى لا تجرحيه.
اه
اي نعم.
شكرا يا
مرحبا. حياك الله. ام ادهم
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
الله يرضى عنك.
لو سمحت بس ممكن اسال سؤال؟
هاتي اختاه.
في اخت ليها زوج على طول بيسب الدين.
يا لطيف.
باستمرار على طول على طول يعني شهور وسنين. وهي ملتزم هو مش ملتزم وبصراحه تعبت جدا منه في الفتره الاخيره دي. سب باستمرار ليل ونهار وسب الذات العليا.
بيصلي يا ام ادهم؟
مش قوي.
أنا أرى أن هذه المرأة تقوم بنصحه والتلطف والتأدب معه وتكلمه بالحكمة والموعظة الحسنة.
بتكلمه يا شيخ بتكلمه مفيش فايدة.
على كل حال
إذا يعني سب الذات العليا ده يا شيخ إيه حكمه طيب؟
يا أم أدهم
أيوه.
إذا تلطفت معه وتأدبت وتجملت وتزينت وأكرمته وقامت بخدمته وتحملته مرات وكرات وصبرت عليه وقتا من الزمن ولم يتقدم
أيوة.
فأنا أرى أن تطلق منه لأن سب الرب جل وعلا كفر أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام إن كان يعي ما يقول ويعرف أن هذا كفر عياذا بالله.
جزاك الله خير.
وجزاك.
طب لو سمحت يا شيخ ممكن اخد رقم حضرتك بس في مساله.
تمام اتفضل اخدي من غرفه التحكم. اخونا طارق من ليبيا اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا عندي سؤالين يا شيخ.
هادي يا اخي طارق.
انا كنت قلت لزوجتي انطلقك.
قلت لها ايه؟
قلت لزوجتي انطلقك.
اي نعم.
مرتين. تتحسب
طلقه
ولا حاجه؟
لا ما تتحسبش لانك انت قلت لها انت نعم. انت وعدتها ولم تفي بوعدك فلا يقع الطلاق.
طب وفي سؤال ثاني.
تفضل.
انا عندي ورثي بندعي عليها ظلمتني ظلم شديد وانا علي محكوم علي بثلاث سنين سجن.
ما فهمت.
وراحت شهدت مع اخويا ان انا فعلا مضربه بالنار وفهز علي اختي.
لم افهم يا طارق. لم افهم. اعد لم افهم السؤال.
ورثتي
ايوه
شهد علي زور وشهد الزور علي ان انا هنضرب اخويا بضرب النار وان انا قومت الشرطه بضرب النار فانا بنتحسب فيها ونجي عليها ليل ونهار فهل هي ظلم علي؟
لعل والدتك عندها حاله نفسيه؟
نعم.
عندها حاله نفسيه؟
لا كانت ابويا متوفى ابويا توفى وحبيت نسكن بعيد عنهم فهي رفضت ان نخليه نسكن بعيد عنهم فعملت علي ظلم وعملت لي شكوى واخويا راح قدم فيها شكوى وحكمت علي الشكوى ان انا ضربت بالنار وان انا ضربت اخويا بالضرب النار
على
قوامة الشرطه.
على كل حال اذا ظلمتك امك فلا يجوز ان تظلمها وقابل السيئه بالحسنه فانها امك والله تعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. لكن إذا مثلت بين يدي القاضي فقل يا قاضي إن أمي كاذبة علي واقسم بالله واحلف بالله على ذلك. أما أن تسيء إلى أمك فهذا لا يجوز وإن ظلمتك أمك فإن الله يسألها ويحاسبها على ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والله المستعان. نعم هذه أسماء. أسماء الأخت أسماء.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل.
أيوة يا شيخ أنا عندي أمي أنا عندي في البيت كنت أنا محضرة وفي البيت مش عايزين الحجاب فكرشوني من 20 سنة كرشوني.
عندك ايه في البيت؟
ايه؟
عندك ايه في البيت؟
انا كده في بيت لوحدي.
انت ماذا كان عندك الاول؟ قولي من الاول.
انا كنت محجبة.
كويس.
وبعدين مش عايزين الحجاب في البيت.
كويس.
فكرشوني من البيت.
ابوكي مسلم؟
ايه؟
ابوكي مسلم؟
طبعا مسلم وشيخ.
يا لطيف.
وكرشوني من البيت. وبعدين دلوقتي انا قاعدة في بيت لوحدي. فعايزك تكلم امي كانت تكلمها كلمتين عشان كل الناس ما بيروحوا لها بتقول لهم لا مش عايزاها لا مش عايزاها.
وانت متزوجه؟
انا انسه.
لا طب انت بتشتغلي؟
انا ايوه مدرسه ايوه مش موظف.
طيب تمام طيب امك قاعده دلوقتي تسمعني؟
ايه
امك تسمعني الان؟
تسمعك الان.
طيب يا ايتها الاخت الفاضله، اتقي الله تعالى في ابنتك، وان ابنتك تلبست بامر امرها الله جل وعلا به، الا وهو الحجاب. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. واعلم يا امه الله ان هناك مسوغات لدخول الجنه، فمن جمله المسوغات لدخول الجنه ان تكون ابنتك محجبه، وهذا امر يجب عليك ان تفرحي به فرحه شديده، ويجب على زوجك الذي هو والد للبنيه ان يفرح بهذا، ان الله جل وعلا وفق البنيه ان تأتمر بامر الله عز وجل. واعلمي ان اي عمل صالح او قول صالح وفق الله احدا من الاولاد اليه فهو في ميزان حسناتك انت وابيهم، فينبغي ان تضميها الى صدرك وان تغذيها بعطفك وحنانك ورقتك، وان الله تعالى سائلك عن هذا، فينبغي ان تكوني معينة لابنتك على طاعة الله. ثم انا اكلمك كأم، انت يجيلك قلب ان بنتك تكون بكر وتنام لحالها؟ اما تخافين على ابنتك؟ اما تخافين على عرضك؟ اما تخافين على لحمك؟ اما تخافين على دمك؟ اليس في ذلك عار عندنا ان تخرج البنت البكرية وتعيش في عيشة مستقلة؟ هذا عار. يعني اولا هذا لا يجوز شرعا ان انت تطرديها، ومن ناحية العادات والتقاليد هذا يعني عار عندنا، فكيف تفعلين هذا يا أمة الله؟ فأنا أسألك بالله وأستحلفك بالله الذي لا يحلف إلا به أن تتقي الله تعالى أنت وزوجك في هذه البنت، وتذهب إليها وتأتيان بها إلى داركم وتقوم على احتضانها. نعم، واعلموا أن ما فعلته يرفع من درجاتكم ويكثر حسناتكم ويتسبب في محو سيئاتكم، وفقكم الله إلى ما فيه الخير في الدنيا وفي الآخرة. نعم، تفضل تفضل. نعم،
والله عندي سؤال.
ها،
أنا قبل ما أتجوز كتبت كتاب على مراتي قبل الجواز بست شهور.
أيوه
ماشي، وحضرتك فانا زهقت عليها وانا قاعد عندهم فرميت عليها يمين الطلاق.
قلت ايه؟
اتفضل يا مولانا.
قلت لها ايه؟
قلت لها انت طالق.
ايوه.
فجيت اتجوزت وخلفت وبقالي 4 سنين متجوز.
انت بعد ما قلت لها انت طالق دخلت عليها ايه؟
رحت للمأذون، المأذون ردني ردنات بصيغه شفويه.
يعني الوقت صلى على الرسول
عليه الصلاه والسلام.
انت دلوقتي قلت لها انت طالق بعد العقد وقبل ان تدخل عليها، رحت للمأذون خدت ابوها وياك واتنين شهود واديت للبنت دي نصف المهر المقدم والمؤخر الذي كان قبل ذلك، وحدث ايجاب وقبول وولي شهيدين ومهر واعلان من اول ابو جديد.
المأذون ما عملش الكلام ده مولانا.
ما عملش الكلام ده؟
المأذون قال لي صيغه، قلت وراه صيغه، فانا كنت قاعد قدام التلفزيون فسمعت نفسي مشتكي على قناه الرحمه، فاتصلت واستفسرت، قال لك لازم تعقد عقد قران جديد.
لازم للعقد، لازم.
طب انا عايز الافاده يا مولانا الله يبارك لك.
العقد انت في اي بلد؟
انا في الغربيه.
الغربيه، طيب بارك الله فيك، اذهب بارك الله فيك. فين منين في الغربيه؟ منين في الغربيه؟
في الشنطه.
طيب اذهب مثلا للدكتور عبد العظيم ابن بدوي في الشين.
يا مولانا لا مؤاخذه، انا معايا دلوقتي، انا بقالي 4 سنين ومعايا ولدين.
ان شاء الله يكون عندك 10.
اذهب لمين يا مولانا؟ الشيخ عبد العظيم بدوي؟
اه الشيخ عبد العظيم بدوي في الشين عندكم. آه. الشين مركز قطور.
تمام يا مولانا.
اذهب لفضيله شيخنا الدكتور عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله، واعرض عليه الامر وان شاء الله يقوم بما ينبغي ان يقوم. وانا
معلش يا مولانا استفسار صغير، انا سالت ناس كتير قالوا لازم تطلع على دار الافتاء المصريه.
يا سيدي انا بقرب لك المسافه، بقول لك روح للدكتور عبد العظيم. دكتور عبد العظيم احد علماء الازهر الشريف ايضا. اي نعم. على كل حال انا اناشد المأذونين أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وإن قابلتهم مسألة لا يقفون على فقهها فعليهم أن يعودوا إلى العلماء الربانيين الذين يفتون بقال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. نعم، فاتقوا الله تعالى في أنفسكم ولا تحملوها ما لا طاقة لها بها، فإن المرأة التي طلقت بعد العقد وقبل أن يبنى بها إذا أرادها الرجل مرة أخرى فلا بد من إيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر، وتأخذ حقوقها التي مضت، يعني نصف المقدم والمؤخر مما مضى، ويحدث عقد جديد. يا أخواننا ده دين مش تين، التين عند الفكهاني، أما هذا دين الله. فاتقوا الله عز وجل واعلموا أن هذه فروج، فكيف يحل رجل فرج امرأة بغير ما شرع الله تبارك وتعالى؟ هذا أمر جلل. وهذا الرجل الذي ذهب إلى المأذون غلب على ظنه أن المأذون من أهل الذكر، فامتثل أمر الله تعالى في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فما كان من المأذون إلا أنه فعل هذا الفعل. فيا أيها المأذون اتق الله تعالى وعد إلى أهل العلم. أنت معك لصنص حقوق، معك شريعة، معك أصول دين، معك اللي وياك، ما دمت مش عارف مسألة ارجع لأهل العلم سألهم. يا أخي امتثل أمر الله تعالى، وليس هناك عيب في ذلك، بل هناك رفعة لك أن تسأل أهل العلم لتتبصر بأمر دينك، مش من أجل 300 جنيه ولا 1000 جنيه ولا أكثر ولا أقل تضيع نفسك كده. فأنت رجل، أنت ونحن ضيوف على وجه الكوكب الأرضي، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، وسيسألنا الله تعالى. والله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. نعم تفضل. تفضل تفضل.
هل يجوز اتخاذ الحجر في المسجد او البيت من اجل التيمم؟
هل يجوز ايه؟
اتخاذ حجر في المسجد او البيت من اجل التيمم.
هو عاجز عن الوضوء؟
الحجر، التيمم عن الحجر، تخصيص حجر في المسجد او البيت.
هو عاجز عن الوضوء يعني؟
نعم نعم.
إذا كان عاجزا عن الوضوء، يعني الأطباء قالوا لا تتوضأ لأن الماء الساخن أو البارد أو الفاتر يضر بك، فسيتيمم، فلا بأس أن يتيمم على حجر في المسجد أو في البيت أو في أي مكان كان. نعم بارك الله فيك.
سؤال ثاني.
تفضل.
هل إلقاء الموعظة بعد دفن الميت جائزة؟
والله الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في رياض الصالحين بوب بابا اسمه باب الموعظة عند القبر، وساق حديث في علي بن أبي طالب في الصحيحين، فلا بأس بالموعظة إن كنت جالسا وحولك إخوانك من المسلمين وتعظهم، أما أن تكون على هيئة خطبة إن الحمد لله وتخطب في الناس، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وفي يده منكته وكان ينكت بها ويذكرهم بالله تبارك وتعالى بالقبر وأحواله. نسأل الله أن يجعله لنا ولكم روضة من رياض الجنة، ولا يجعله لنا ولكم حفرة من حفر النار. كلام مختصر إيه عشان ما يكونش كلام عايم. واحد، الخطبة عند القبر أمر لم يثبت. اثنين، إن كنت جالسا أثناء الدفن وحولك المسلمين وتذكرهم بأمر القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فهذا لا حرج فيه. أما بعد الانتهاء من الدفن يقوم رجل ويعظ الناس، هذا يحتاج إلى مستند من الكتاب أو من صحيح السنة، والله أعلم. نعم نعم تفضل. عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ أشهد الله عز وجل، الأخت اللي اتصلت دلوقتي من اسكندرية أنا على استعداد للزواج منها، وحضرتك اللي طاقت القرار وبياناتي مستعدة سيبها دلوقتي في كنترول. أنا عمرو من المنصور.
طيب جزاك الله خيرا وبارك الله وبارك الله فيك، واترك البيانات في غرفة التحكم لتتصل بأبيها وتعقد عليها بوجود وليها. أي نعم. وشكر الله لك هذا الشعور الطيب وبارك الله فيك يا أخي. وأريد أن أصحح كلمة، عقد القرار كلمة خاطئة، وإنما الصواب عقد النكاح أو عقد الزواج، لأن القرار هو الذي عند النصارى إذا قرن رجل بامرأة لا ينفك عنها إلا بالموت، يقولون ما ربطه الرب لا يحله إلا الرب. أما عندنا احنا في الإسلام الذي شرع الزواج شرع الطلاق، فالله تعالى أفرض سورة في القرآن اسمها سورة الطلاق، وتسمى سورة النساء سورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه صدر سورة الطلاق، فالذي شرع الزواج شرع الطلاق، فالعقد اسمه عقد النكاح أو عقد الزواج، والخطأ أن نقول عليه عقد القران، والله المستعان. نعم تفضل.
أيها يا زعم الشيخ
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أنا كلمتك يا عم الشيخ.
أيوه.
أنا مش أنا اللي كلمتك على والدتي. أنا كلمتك على والدتي. فندم ربنا إن هي تكون حجيج في يوم القيامة، لأن هي اللي عملت معايا مش قليل قسما بالله عم الشيخ.
يا أخي الله تعالى يسمع.
لأن هي شهدت على هي شهدت طلبت من هي شهدت علي زور وخلت أختي أيضا شهدت علي زور.
يا أخي الحبيب الله تعالى يسمع ويبصر، فهو السميع البصير. والله تعالى قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقال في القرآن ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والظلم يعني ظلمات يوم القيامة كما أخبر بذلك رسول الهدى محمد حيث قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله تعالى أمرنا بالحق والعدل. نعم ولن يقام للدول قائمة إلا بالحق والعدل. بارك الله فيك. فالله سيسأل أمك وسيحاسبها، فهو القائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهو القائل عز وجل وكل شيء أحصيناه كتابا. فسيسألنا عن النقير والقطمير والفتيل، سبحانه من إله عظيم على العرش استوى. ومع ذلك كله يا أيها الحبيب فإني أنصحك ببر أمك، والله يسألها ويحاسبها، واعلم أن أمك ليست أختك ولا أخوك ولا زميلك ولا جارك ولا رئيسك ولا مرؤوسك، إنما هي أمك، فاتق الله فيها، وإن أخطأت في حقك فهي أمك. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. نعم والله المستعان. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ كان عندي سؤال عند حضرتك.
هات يا أختي.
أنا دلوقتي يعني بقالي 7 سنين متجوزة.
الله يهديكي.
الله يكرمك يا رب، جزاك الله خير. طبعا بيحصل ليه حمل بس ما بيكملش.
ايه؟
دلوقتي 10 مرات.
كويس.
بيحصل حمل، وأول ما بعرف حمل من هنا تاني أسبوع على طول ألاقي نفسي سقط.
كم شهر يا أختي؟
فحضرتك أنا رحت للدكاترة كتير ما دلونيش على سبب. فدلوقتي أنا يعني هل ده ممكن يكون سحر؟
طب صلى على النبي.
عليه أفضل الصلاة والسلام.
سجلي بالمحمول الكلام اللي انا احكيه لك دلوقتي علشان تسمعيه مرات.
حاضر.
سجلي بالمحمول الجواب اللي انا هجاوبه.
حاضر حضرتك.
اولا استعيني بالله، اياك نعبد واياك نستعين. ثانيا حافظي على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة حتى تلقين الله تعالى وانت على ذلك. ثالثا حافظي على اذكار الصلاة المشروعة التي يسمونها ختام الصلاة. رابعا حافظي على السنن الراتبة القبلية والبعدية. خامسا اقرأي سورة البقرة كاملة على مجلس واحد وأنت متوضئة، تبدأين بقول الله تعالى ألف لام ميم فلا تقومين حتى تختمين بقوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين، وافعلي ذلك كل 3 أيام مرة. سادسا قولي بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 100 مرة، وقبل المغرب 100 مرة يوميا. سابعا هاتي كيلو زيت زيتون واقرأ عليه الفتحة 3 مرات، وآية الكرسي مرة، والإخلاص والمعوذتين كل واحدة 3 مرات، وخواتيم البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي إلى آخرها، وآيات السحر في طه ويونس والأعراف تقرأين الآية 3 مرات، ثم تشربين من هذا الزيت ملعقة في اليوم وتدينين جسمك كل يوم مرة حينما تحملين. إن شاء الله تعالى يأخذ الله تعالى بيدك ما دمت قد ذهبت إلى الطبيبات الاستشاريات والمتخصصات في هذا الأمر وقلنا أنه ليس عندك شيء، فأنا أنصحك بما ذكرته على مسامعك، والله وحده فقط هو الشافي، ونحن نأخذ بالأسباب الحسية العقاقيرية والأسباب المعنوية القرآنية النبوية، والله وحده المستعان وعليه التكلان. نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أنا الشيخ حضرتك تأثر أسئلة معلش.
تفضل.
حضرتك أنا من المنيا وكده، وكنت حاط فلوس بتاعتي في بنك ربوي، والحمد لله ما عرفت إن الفلوس دي إن أنا غلط إن أنا أحطها في بنك ربوي، نقلتها لبنك إسلامي عندنا في المنيا. بس سألت إخوة وكده فيقول لي إن هو في بنك معين في مصر هو بنك فيصل، اللي هو الإخوة بينصحوا بيه إن هو الواحد يحط فيه الفلوس، وانا مش متاح لي ان انا اسافر واحط فلوس في البنك اللي هو فيصل ده وكده، فتنصحنا بيه شيخ ان انا نحط الفلوس بتاعتنا في بنك مصر اللي هو الاسلام؟
انصحك ان تتاجر في مالك، فان لم تكن مستطيعا فضعه في يد امينه تتاجر لك فيه، فان لم تكن واثقا في احد فستضع المال في البنك اللي انت قلت عليه، على بنك فيصل الإسلامي، على هيئة أمانة، على هيئة أمانة. أي نعم. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم، ونفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وما كان من توفيق فهو من الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللف